جهل كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، حياكم الله في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وفي مقرر علوم القرآن. حياكم الله أيها الأخوة هنا في الاستوديو، وأهلا وسهلا بكم. وكنا في المحاضرات الماضية والدروس التي أخذناها تحدثنا عن عدد من علوم القرآن الكريم، وتحدثنا عن المكي والمدني، وتحدثنا عن نزول القرآن الكريم وأسباب النزول والوحي وما يتعلق بهذه من مسائل. اليوم سوف نتحدث عن مسألة مهمة جدا من مسائل علوم القرآن، وهذه المسألة يكثر طعن الطاعنين في القرآن الكريم بسببها. يعني دائما يأخذون من هذه النقطة التي سنتحدث عنها اليوم منطلقا للتشكيك في القرآن الكريم والطعن فيه، وأنه ناقص وليس بكامل، وأنه قد فقد منه بعض الآيات. ونريد إن شاء الله أن نخرج من هذا الدرس بإذن الله تعالى، والدروس التي ربما تليه درسان أو ثلاثة، أننا نؤكد على أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا القرآن الكريم، فلم يضع منه حرفا واحدا ولا حتى حركة من الحركات التي على الحرف، كلها مضبوطة ووصلت إلينا بشكل كامل تام. درس اليوم سوف يكون عن جمع القرآن الكريم، يرحمك الله يا شيخ. جمع القرآن الكريم في كتب علوم القرآن يقصدون به عدة معاني. يطلقون جمع القرآن الكريم ويقصدون به جمعه في الصدور، بمعنى حفظه في الصدور. ويطلق جمع القرآن الكريم ويراد به جمعه في المصاحف، بمعنى كتابة القرآن الكريم. ويطلق أيضا، وهذا مصطلح جديد، جمع القرآن الكريم ويراد به جمعه في الوسائل التقنية الحديثة، بمعنى جمعه صوتيا، جمعه صوتيا، يعني في المسجلات، في الكاسيت، في السي دي روم، في الامبي 3، في الموبايل. هذه تعتبر هذه من وسائل أو من طرق الجمع الحديثة لجمع القرآن الكريم صوتيا، أو يعني وربما يمكن نتحدث إن شاء الله عن جمع القرآن الكريم تلفزيونيا، بمعنى أنه يعني يسجل القرآن الكريم عن طريق الشاشة للقراء المتقنين، ويظهر ذلك كيف ينطق القرآن الكريم، كيف يعني يقرأ القرآن الكريم قراءة مرتبة. دعونا نبدأ في هذا الدرس بجمع القرآن الكريم، بمعنى جمع حفظه في الصدور. يعني يكون عندنا ثلاثة أنواع: جمعه حفظه في الصدور، وبمعنى كتابته، وبمعنى تسجيله صوتيا. هذه ثلاثة معاني لجمع القرآن الكريم، سوف نأخذها إن شاء الله واحدة واحدة بإذن الله تعالى. جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور. أولا، ما هو الفضل لهذا النوع من الجمع؟ يعني الآن الواحد منكم الآن يا عبد الحميد، كيف الآن يتشجع المسلمون الآن لحفظ القرآن الكريم في صدورهم؟ فضله، يعني الآن الذي يحفظ القرآن الكريم هل له فضيلة؟ الجواب أن له فضيلة، ليس كذلك؟ نعم. ولذلك كان المسلمون من عهد الصحابة إلى اليوم يتنافسون في حفظ القرآن الكريم، ليس كذلك؟ لأنهم يعلمون ما له من الفضل. طبعا قبل ذلك الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، وهذه ميزة للقرآن الكريم ليست لغيره من الكتب السماوية. الكتب السماوية السابقة أوكل الله سبحانه وتعالى حفظها إلى أهلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولذلك وقع التحريف في التوراة، ووقع التحريف في الإنجيل خصوصا، هذه نحن متأكدون أنه قد وقع فيها التحريف في التوراة وفي الإنجيل. أما بقية الكتب السماوية مثل الزبور، مثل صحف إبراهيم، فهذه لم يرد عندنا أصلا، هي لم تصلنا، لا محرفة ولا تامة، لم تصلنا. لكن التوراة والإنجيل وصلت إلينا محرفة ومغيرة ومبدلة، ولذلك لا يوثق بهذه الكتب أبدا، حتى أهلها يجدون مشقة شديدة في الوثوق بهذه الكتب. وقد سمعت أنا شخصيا كلام من أصحابها يقولون هذا. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، حفظه سبحانه وتعالى بنفسه، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك قصة طريفة يعني لعل من المناسب أن نذكرها في هذا المقام، وهي أن أحد الصابئة إن صح التعبير، إن لم أكن واهم أنه من الصابئة، والصابئة هم فئة يعني ما زالوا حتى اليوم موجودون في العراق وفي الشام، يعني اختلف في هل هم المقصود بالصابئة في القرآن الكريم هم أو لا، ولكن هم يعبدون الكواكب، هم يعني ممن يعبد الكواكب. فكان أحدهم خطاطا، خطه جميل، وكان يجالس المأمون، فيقول يحيى بن أكثم وهو قاضي من قضاة العباسيين في عهد المأمون، يقول قال المأمون لهذا الخطاط لماذا لا تسلم وأعطيك كذا وكذا، فقال دعني وديني يا أمير المؤمنين، يعني يقول خلني أنا، خلني على ديني وعلى اختياري. ثم غاب مدة طويلة عن مجلس المأمون، وبعد مدة جاء إلى المأمون وقد أسلم، فقال له المأمون يعني أنا كنت عرضت عليك الإسلام ومنيتك أن أعطيك مالا، فكيف يعني أسلمت؟ فقال يا أمير المؤمنين أنت تعلم أنني خطاط، وقد ذهبت إلى كتاب اليهود. وما هو كتاب اليهود يا شباب؟ التوراة. فكتبت نسخة وبالغت في تجويدها، كتبت نسخة، خطيت نسخة من التوراة وبالغت في تجويد هذه النسخة. قال وزدت فيها ونقصت. يريد أن يختبر علماء اليهود هل يشعرون بهذا التغيير في التوراة أو لا يشعرون. قال فجئت بها إلى أحبار اليهود وقدمت لهم هذه النسخة من التوراة لأختبر هل يعرفون التغيير أو لا يعرفونه. قال فاحتفوا بها غاية الاحتفاء وانبسطوا من هذه النسخة الرائعة جدا من التوراة، ولم يشعروا بأي تغيير ولا تبديل. فهو طبعا عرف على طول أنه لو كانوا فعلا يحسنون ويقرؤون التوراة ويحفظونها ويحرصون على أن لا يتغير فيها حرف ولا، كانوا تنبهوا له. ولكن وبعدين لاحظوا أنه أعطاه علماء اليهود، ما أعطاها أي واحد من اليهود عامة الناس، لا أعطاها العلماء. قال فعلمت أنه لو كان دينا صحيحا لشعروا فيه بهذا التغيير. قال فعمدت إلى كتاب النصارى فصنعت مثل ما صنعت مع كتاب اليهود اللي هي الإنجيل. قال فكتبت نسخة وجودتها وزدت فيها ونقصت وأعطيتها علماء النصارى. قال فكان احتفاؤهم أشد من احتفاء اليهود. قال فعمدت إلى القرآن وكتبت نسخة كاملة من القرآن وتحرزت غاية التحرز، لا أزيد فيه ولا أنقص إلا في موضع واحد. قال لعلمي بحساسية المسلمين أنهم يعني يحفظون القرآن ويعني يراعون هذا أي تغيير في القرآن الكريم. قال ثم قلت في نفسي لو ذهبت بها إلى علماء المسلمين لاكتشفوا هذه الزيادة، أذهب بها إلى الوراقين في بغداد، الوراقين الذين يبيعون الكتب، والعادة أن الذي يبيع الكتب لا يكون مثل العالم الذي يقرأ الكتاب ويراجع الكتاب المتخصص. قال فوالله يا أمير المؤمنين ما إن أخذها أحد الوراقين، يعني جبتها عند واحد قال طبعا هو يعرفوني خطاط، فلما رأى النسخة وفتحها وقعت عينه على الزيادة التي زدتها. قال فرد النسخة علي وقال لا حاجة لنا بها، وصاح في الناس سوق الوراقين قال ترى هذه النسخة فيها زيادة وفيها. قال فأفسد علي فكرتي، فقلت له ما زدت إلا في هذا الموضع. قال لا نأمنك، خلاص يعني ما دام أننا فقدنا الثقة فيك تضيف حرف خلاص انتهى، انضربت النسخة عليه. قال فعلمت يا أمير المؤمنين أن هذا الدين دين حق، وإلا كيف اهتدى، كيف دله الله على هذا الموضع بالذات وأنا لم أضع إلا هذا الحرف الزائد، وكيف غابت عن اليهود والنصارى وقد أعطيتها علماء هؤلاء. قصة طريفة أخرى، وطبعا هذا يحيى بن أكثم قاضي المأمون لما جاء في الحج قال ليان الثوري بهذه القصة، حدثه بهذه القصة، فقال هذا في كتاب الله. يقول سفيان يعني الدليل على كلامك هذا موجود في كتاب الله، وما هو الدليل؟ قال الدليل أن الله سبحانه وتعالى أوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهلها، فقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وتكفل هو بحفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. فيعني هذه قصة مشهورة عن سفيان وعن يحيى بن أكثم. أذكر قصة أخرى في زماننا هذا حدثني بها أحد الإخوة الذين وقعت يعني لهم القصة، وهو يقول عندنا في الكويت وكذلك في السعودية قديما وأظنه ما زال حتى اليوم وفي مصر وفي المغرب وفي كل البلاد الإسلامية هناك لجان متخصصة تراجع المصاحف ولا تقبل دخول أي مصحف إلى البلد إلا إذا روجع مراجعة كاملة ودقيقة من لجنة متخصصة، ثم هي تأذن به دخوله أو تمنع دخوله إلى البلد. وإذا كانت مثلا نحن وسوف نتحدث عنها إن شاء الله، إذا كانت الدولة تطبع مصاحف كما يطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أو في قطر أو في الكويت أو في الأردن، فإن هناك لجان متخصصة تشرف على طباعة وكتابة هذا المصحف وتقوم بالتدقيق الشديد في مراحل هذه الطباعة. فيقول جاءنا مصحف لكي يطلب الفسح في الكويت، قال فجيء بهذا المصحف معاملة لمراجعة هذا المصحف لدينا في لجنة المطبوعات. قال فلما فتحت أنا، يقول هذا الموظف، فلما فتحت المصحف وقعت عيني على زيادة حرف زائد، قال فوضعت عليه علامة، قال ثم قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت فيه إلا هذا الموضع فقط، قال فأعطيته زميلي وراجعه كاملا فما وجد فيه إلا هذا الموضع، قال فكتبنا بأن فيه هذا الحرف الزائد ولذلك منعنا دخوله إلى الكويت. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وحفظه لكتابه الكريم. والله سبحانه وتعالى عندما قال إن علينا جمعه وقرآنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن الكريم كان إذا جاء جبريل يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يستعجل في مراجعة ما يسمع حتى لا ينساه، فقال الله سبحانه وتعالى لا تفعل ذلك يا محمد، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه يعني جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه ثم نقدرك ونمكنك من قراءته بعد ذلك، ثم إن علينا بيانه يعني إيضاحه وبيان معاني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن الكريم من أول مرة ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينسى منه شيئا. إذن نقول في هذا الموضوع جمع القرآن الكريم في الصدور فضله عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على حفظ القرآن الكريم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يفضل بين أصحابه في بناء على حفظهم للقرآن الكريم، فيؤمر على الجماعة أكثرهم أخذا للقرآن، فيقول أيكم أكثر أخذا للقرآن، فإذا قال أحدهم أنا قال أنت أميرهم. بل حتى لما جاء يدفن شهداء أحد وضاقت يعني أصبح فيه ازدحام فقال أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ قال فلان. قال يلا قدموه حتى في القبر لفضل حافظ القرآن الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معنى تقرأها هنا تحفظها. لماذا؟ لأنه إذا كان المقصود بالقراءة هنا القراءة من النظر من المصحف فإنه يعني ذلك أننا سنكون جميعا في منزلة واحدة لأننا سوف نقرأ القرآن كاملا. لكنه دليل على أن المقصود بالقراءة هنا الحفظ أنه سيحفظ كل منا بقدر يعني سيرتقي كل واحد منا بقدر ما يحفظ في صدره من هذا القرآن. وهذا أيضا من أدلة يعني فضل حفظ القرآن الكريم في الصدور. طيب مسألة أخرى وهي حكمه يعني حكم حفظ القرآن الكريم في الصدور. نقول أنه يجب على الأمة كلها أن تحفظ القرآن الكريم ولكنه لا يجب على الفرد الواحد أن يحفظ القرآن الكريم، لكن مجموع الأمة يجب أنها تحفظ القرآن الكريم، وهو من فروض الكفايات. إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين، ولكن كل واحد من المسلمين يجب عليه أن يحفظ من القرآن ما يقيم به عبادته وصلاته، لأنه لا بد أن تحفظ الفاتحة وتحفظ ما تيسر من غيرها لكي تصلي به صلاتك. فضله كما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفاضل بين أصحابه بناء على حفظهم للقرآن الكريم. أيضا كان في المعارك يعقد الراية لأكثرهم أخذا للقرآن وحفظا له فيجعله هو القائد ويجعله هو الذي يحمل الراية. أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا غاب استخلف بعده من يصلي بالناس من الصحابة ويختار لذلك أكثرهم أخذا للقرآن الكريم. أيضا كما قلت لكم كان يقدم للحد في القبر أكثر الصحابة أخذا للقرآن الكريم. وربما أيضا كان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بما معه من القرآن فيجعل مهر الزوجة ما يحفظه الإنسان من القرآن الكريم، وهذا قل في زمان الناس، هذا قليل من يزوج ابنته اليوم بما يحفظ الخطيب أو الخاطب من القرآن الكريم، وإنما أصبح الناس اليوم الآن يغالون في المال وفي المهر. أيضا هناك حديث طبعا كثيرة في فضل قراءة القرآن وحفظه، خيركم من تعلم القرآن الكريم وعلمه يدخل في ذلك حفظه، وغيرها من الأحاديث التي تدل على فضل حفظ القرآن الكريم. ولا شك أننا نحن نؤمن بهذا، ولذلك نحرص على حفظ القرآن الكريم وعلى مراجعته وعلى العناية به لعلمنا بما له من الأجر وما له من الفضل في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العظيم من فضله. من المسائل أيضا خصائصه، يعني خصائص حفظ القرآن الكريم في الصدور. هل له خصائص انفرد بها؟ قلنا أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ ما تقوم به صلاته، أليس كذلك؟ ينبغي على كل واحد منا أن يحفظ من القرآن الكريم ما تقوم به صلاته. يجب عليك أن تحفظ الفاتحة، لذلك عندما يدخل المسلم الجديد في الإسلام أول شيء نعلمه بعد أن يدخل في الإسلام الفاتحة، لأنه سيصلي بها. ولذلك أنا أدعو نفسي وأدعو الجميع وأدعوكم أيها الإخوة المشاهدين إلى الحرص الشديد على تعليم أبنائكم الفاتحة وتعليم من تستطيعون الفاتحة، لأن هذا فضل عظيم. فأنت إذا استطعت أنك تعلم، وذلك أنا يعني أغبط المعلمين والمعلمات الذين يعلمون الطلاب الصغار الأطفال في الابتداء في الروضة وفي التمهيدي وفي الابتدائية يعلمونهم الفاتحة، لأنها ستكون في موازين حسنات هذا المعلم طيلة عمر هذا الرجل أو هذه البنت، لأنه سيقرأ بها في صلاته طيلة عمره، وتكون في موازين حسنات المعلم أو المعلمة الذي علمه الفاتحة. فأنا دائما أقول احرص على تعليم الآخرين الفاتحة، وأقول دائما لمن يذهب للتعليم علمهم كيف يقيمون الفاتحة. حتى إن أحدهم يوما قال يا شيخ يعني نحن نبالغ تبالغون في هذا، فقلت لماذا نبالغ؟ نحن لا نبالغ عندما نؤكد على وجوب حفظ الفاتحة أو العناية الشديدة بأن تكون أنت تسبق الآخرين إلى تعليم أبنائك وتعليم طلابك وتعليم المسلمين الجدد الفاتحة، لأن سيصلي بها طيلة حياته، ويكون ذلك كله في ميزان حسنات من علمه هذه السورة العظيمة. وكانوا أيضا يعلمونهم صغار أو قصار السور حتى يصلوا بها في صلاته. أيضا الحفظ في الصدور طبعا هو ليس خاصا بالقرآن الكريم، لأن العرب عندما نزل عليهم القرآن الكريم كانت أمة حافظة، فكانوا يسمعون القرآن الكريم ويحفظونه، وكانت ثقافة الحفظ ثقافة شائعة، ولا زالت في البادية وفي بعض المناطق هي السائدة على الكتابة. لذلك القرآن الكريم نزل متلوا، وهذه من خصائصه، يعني كل كتاب في الأرض كتب أولا ثم قرئ، إلا القرآن الكريم أنه قرئ ثم كتب، يعني جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام من الله، سمعه جبريل من الله، ولم ينزل به جبريل مكتوبا، ثم جاء جبريل وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يكتبه لأنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ومات عليه الصلاة والسلام وهو كذلك، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقرأ عليهم القرآن الكريم فسمعوه منه وحفظوه منه وكتبوه. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، حفظتها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة يكتبون القرآن الكريم ويوثقونه بالكتاب. أيضا يمكن أن نقول إن صح التعبير أنه من أوائل، وإن كان بعضهم يقول أنه أول علم نشأ من علوم القرآن، وهو بمعنى حفظ القرآن الكريم في الصدور، سواء حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم له أو حفظ الصحابة عنه، لكن دعونا نقول أنه من أوائل علوم القرآن الكريم، ومن أهمها أيضا. تاريخ حفظ القرآن الكريم في الصدور، من هو أول من حفظ القرآن الكريم في صدره يا شباب؟ جاوبني عبد الحميد، من هو أول شخص حفظ القرآن الكريم في صدره؟ ما في أحد قبله؟
جبريل.
نعم حسنت، جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالقرآن الكريم وحفظه، وكان يراجع للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه، فهو أول من حفظه، سبق النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حفظه من جبريل. ولكم أن تتخيلوا يا شباب كيف كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي كل رمضان فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يعني تخيلوا مجلسا فيه جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام وهما يتدارسان القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حفظ القرآن الكريم. ثم أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتشوفون وينتظرون كل صباح، يعني يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يلتفت إليهم، وعادة أنه يخبرهم بما نزل عليه من الوحي: لقد أنزلت علي البارحة سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فكانوا يتشوفون رضي الله عنهم لهذا الجديد الوحي. لذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر رضي الله عنه وعمر إلى امرأة من الصحابة، كانت امرأة كبيرة في السن، فوجدوا أنها تبكي، فقال لها أبو بكر: يعني لقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير مما كان فيه. فقالت: والله ما أبكي، لأنني لا أؤمن بأنه انتقل إلى خير مما هو فيه، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي. خلاص توفي محمد عليه الصلاة والسلام، انقطع الوحي من السماء إلى اليوم، أليس كذلك؟ ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم كما قلت كانوا أيضا يحفظونه ويصلون به في صلاتهم ويقومون الليل به. ويعني هناك بعض العوامل التي ساعدت في حفظ الصحابة للقرآن الكريم، مثل قوة الحافظة عندهم رضي الله عنهم، اختيار الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختيار مقصود، فالله سبحانه وتعالى لم يختر لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا خيرة البشر في زمانه، وهم خير القرون حقا، فقد حفظوا القرآن الكريم ووثقوه ونقلوه إلينا تاما غير منقوص. ومن يطعن في الصحابة يا أخواني، من يطعن في الصحابة فهو يطعن في ديننا كله، يطعن في ديننا كله، لأنهم هم الذين أوصلوا إلينا القرآن، فمن طعن فيهم طعن في القرآن الكريم، وهذا الذي يصنعه هؤلاء الرافضة وهؤلاء الذين يطعنون في ديننا ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، فإنما يطعنون في شهودنا الذين أوصلوا إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية، فهم يطعنون في القرآن وفي السنة وفي الإسلام كله. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني كانت الأمية منتشرة، يعني نحن عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لم يكن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وإنما كان معظم الناس كذلك لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن كان هناك من الصحابة من يقرأ ومن يكتب، وكان النبي يستعين بهؤلاء في الكتابة وفي القراءة. ولكن منذ أن جاء الإسلام حث على العلم وعلى الكتابة وعلى التعلم، لذلك تذكرون في حديثنا عن أول ما نزل من القرآن الكريم، قلنا إن أول ما نزل هي سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون، وقل رب زدني علما. فالقرآن الكريم والإسلام جاء بالحث على العلم والاستكثار منه والحث على تعلم الكتابة والقراءة، وليس هناك دين من الأديان السابقة اعتنت بالعلم والقراءة وأدوات الكتابة كما اعتنى بها القرآن الكريم، فديننا هو دين العلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه، ولم يؤمر عليه الصلاة والسلام بالازدياد من شيء إلا من العلم في قوله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفدي الأسير من أسرى بدر بشرط أن يعلم 10 من الصحابة الكتابة، فعندما أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من قريش كان لا يخرج الواحد منهم إلا بفدية، فإذا لم يكن معه ما يفتدي به من المال يقول له تعلم 10 من الصحابة أو الأنصار الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، تعلمهم القراءة والكتابة، فإذا علمتهم القراءة والكتابة أطلقنا سراحك. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر ثقافة القراءة والكتابة في أصحابه رضي الله عنهم وفي أمته بصفة عامة. أيضا يمكن أن نقول إن من دوافع عناية الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن الكريم، لأنه إذا لم يكن هناك محفزات دائما، إذا لم يكن هناك محفزات على العمل، فإن العادة الإنسان يكسل ويتراخى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ملأ القرآن الكريم بالوعد، وعدنا بالجنة وقال لنا الجنات تجري من تحتها الأنهار، وقال فيها أنهار من خمر لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن مصفى، وأنهار من عسل، وذكر لنا أن والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه كلها تغري المؤمن بالعمل، لأنه ينتظر هذا النعيم وينتظر هذه المكافأة، وهذه طبيعة في البشر أنه دائما يحب المكافأة، يحب التقدير، يحب الجزاء. فكذلك الله سبحانه وتعالى قد وعد من يحفظ القرآن الكريم ومن يحرص عليه، هناك دوافع تدفع إلى العناية به، لكن هناك دوافع ذاتية في القرآن نفسه. لما سمع الصحابة هذا القرآن كان من دوافع حفظهم له فوق هذا الأجر العظيم والتعبد لله بلاغة القرآن الكريم، سمعوا بلاغة وسمعوا جلالا في هذا القرآن لم يسمعوه قبل، حتى الكفار منهم كانوا ينجذبون لهذا القرآن والكلام الجديد، بل حتى الجن عندما قال الله سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجيب، عجبا من حيث بلاغته، عجبا من حيث تشريعاته، عجبا من حيث قوته ومن حيث مصدره. طيب طبعا استمرت الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد التابعين إلى أتباع التابعين تحرص على نقل القرآن الكريم، وتفرغ أناس لهذا الأمر لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، وكان منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ عبد الله بن مسعود لهذا، ومثله أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وتلاميذهم بعد ذلك، حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه. لذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين الذين اشتغلوا بإقراء القرآن الكريم، وهو الذي نقلت لنا رواية حفص ورواية عاصم عنه، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فالشاهد أنهم كانوا يقرؤون عثمان بن عفان، فلما اشتغل بالخلافة بعد ذلك يعني انشغل عن إقراء القرآن الكريم، ومثله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تلاميذهم أيضا تفرغوا أكثر، مثل أبو عبد الرحمن السلمي مثلا، هو الذي روى الحديث حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولذلك جلس يقرأ القرآن الكريم منذ شبابه ربما من 18 حتى توفي رضي الله عنه، وهو جالس في مسجد الكوفة يقرأ الناس القرآن الكريم، ويقول هذا الحديث يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أجلسني في هذا المجلس منذ 40 سنة. ففضيلة حفظ القرآن الكريم في الصدر دفعت هذه الأمة كلها إلى العناية به. اليوم حفظ القرآن الكريم في الصدور ظاهر، وكما تلاحظون الآن في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في العالم الإسلامي كله، الإحصائيات الآن تقول أن هنا في الرياض فقط 800,000 حافظ، أو أكثر عفوا، أكثر من 180,000 أو ما يقارب 200,000 طالب وطالبة في مدارس التحفيظ وفي الجمعيات التحفيظ. في المملكة ربما ما يقارب 1,000,000 حافظ وحافظة، في الجزائر ربما أكثر من هذا العدد، في ليبيا ما يقارب أو يزيد على هذا العدد، في السودان، في موريتانيا، في المغرب، في الأردن، في الخليج بصفة عامة، في اليمن. الأمة أقبلت ولله الحمد على حفظ كتاب الله وعلى تلاوته وعلى حفظه في الصدور. أنشأت من أجل ذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في العالم الإسلامي الآن كثيرة، أنشأت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، واشتغلت الآن بمتابعة مسألة التحفيظ ومحاولة ضبطها ومحاولة دعمها حتى يعني تأخذ بعدا أكبر. كل هذا أيها الإخوة هو إقبال على حفظ القرآن في الصدور. لاحظوا يا شباب، منذ نزل القرآن الكريم إلى اليوم ونحن نتنافس في حفظ القرآن الكريم، وتجد حتى اليوم ولله الحمد حافظ القرآن الكريم له مكانته الخاصة وله منزلته في الناس، الناس تقدره ويعني تعرف له قدره، ولا شك أن هذا من علامات الخيرية في هذه الأمة، أنها تعرف لقارئ القرآن قدره ومكانته، وأنه يجب أن يكون مقدرا ومعززا ومكرما في المجتمعات الإسلامية. أيضا أنشئت كليات القرآن الكريم للعناية به وتحفيظه وتعليمه، معاهد القرآن الكريم ومعاهد القراءات في مصر وفي العالم الإسلامي في كل مكان، ومصر يعني رائدة في معاهد القرآن الكريم وفي تعليمه، وقد يعني نفع الله بالأساتذة المصريين في العالم الإسلامي كله، انتشروا فعلموا القرآن والقراءات ويعني بقيت يعني حية بجهودهم. يعني هذه أبرز المسائل التي نريد أن نتحدث عنها في مسألة حفظ القرآن الكريم في الصدور. مسألة أخرى وهي حفظ القرآن الكريم في السطور، ولا أدري كم بقي معنا من وقت هذه المحاضرة، لكن لعله بقي ما يقارب 20 دقيقة نتحدث فيها، وربما نكمل في المحاضرة القادمة عن مسألة أخرى وهي مسألة جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته. يعني الآن انتهينا من موضوع جمع القرآن الكريم بمعنى تلاوته أو حفظه في الصدور، نأتي إلى جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته. أولا سؤال، كم مرة كتب القرآن الكريم أو جمع القرآن الكريم كتابة؟ تذكرون يا عبد الحميد أي معلومة في هذا الموضوع؟ هل سبق أنك قرأت شيء في موضوع كتابة القرآن الكريم في المصحف؟ متى بدأت كتابته وكيف وكذا؟ ما تذكر؟ جيد، كويس. طبعا هذا السؤال أيضا أنا أسأل الإخوة المشاهدين، كل واحد منكم يعني هل قرأتم شيء حول كتابة القرآن الكريم؟ كيف كانت؟ متى بدأت؟ طبعا الجواب أنها بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة. وكل أنا قلت لكم في أول المحاضرة أن الذين يطعنون في القرآن الكريم يريدون شبهات، منها يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، فنقول لهم الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله يقول أنت يا محمد ما كنت تقرأ وما كنت تكتب، فيأتي أحدهم أحد المستشرقين قال صح هذه الآية تقول ما كنت تقرأ ولا كنت تكتب قبل النبوة، لكن بعدها أصبحت تقرأ وأصبحت تكتب. قلنا وأيضا هذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في كتابة المصحف أبدا، ولم ينقل لنا أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام حرفا، بل من الأدلة هناك من الأدلة ما يرد هذا. فالنبي لما جاء في معركة أو في غزوة أو في صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو يفاوض عن قريش وعلي بن أبي طالب يكتب الوثيقة، فقال اكتب يا علي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، أجل وش تبغى؟ طيب فقال اكتب من محمد بن عبد الله، أو هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، اسمك واسم أبوك أو اسم أبيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي امسح كلمة رسول الله واكتب بدلها محمد بن عبد الله، فعلي بن أبي طالب رفض يمسح هذه الكلمة، كيف أمسح كلمة رسول الله وأنت رسول الله حقا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أرني، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أين هي كلمة رسول الله حتى يمسحها. طيب لو كان يعرف يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هل بيقول سيقول لعلي أرني كلمة رسول الله حتى أمسحها؟ كان على طول أن قرأها ومسحها بنفسه، لكن هذا دليل على أنه لا يقرأ عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول إنه لم يسأل علي وأنه مسحها، وهو لا يعرف القراءة والكتابة لأنه يعني يعرف أنها آخر كلمة كتبها علي فمسحها. فالشاهد أن هذه من الأشياء التي لو كانت وقعت، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لكان هذا مما استفاض نقله، لأنهم قد نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أشياء قليلة أقل من ذلك، فكيف يتركون مسألة مهمة أنه يقرأ ويكتب فلا ينقلونها؟ دليل على أنه لم يكن يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا يكتب. وهذا من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه ومن صفات المديح له. يعني الآن لو قلت لك يا عبد الحميد أنت لا تقرأ ولا تكتب ما شاء الله عليك، هل هذا مديح لك ولا ذم؟ صح؟ ولذلك يقولون الآن الواحد اللي ما يقرأ ولا يكتب قال هذا مسكين، هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب، يذمونه بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نحن نقول له إنه كان أميا نحن نمدحه بذلك، ولذلك يقولون إن الأمية نقص في الإنسان إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي مديح. لماذا؟ لأنه بالرغم من أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب جاء بهذا القرآن وجاء بهذه السنة النبوية العظيمة التي لم يأتي بها أحد علما وعمقا وتشريعا وبلاغة وإعجاز، هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان الرسول يقرأ ويكتب كان قال قريش وقال الطاعنون هو اللي كاتبها مجمعها من هنا ومن هنا، أصلا هم قالوا ذلك وهو لا يقرأ ولا يكتب، كيف لو كان يقرأ ويكتب؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، كذبوا. طيب أيضا من المسائل، يبدو أن هذه جهازكم هذا يا مشايخ في مشكلة. جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته هو في الحقيقة له ثلاث مراحل وليس كما هو موجود أمامكم على الشاشة. مكتوب أمامكم على الشاشة الجدول، وهذا جدول جيد حقيقة أتمنى أنهم يرسمونها الإخوة الطلاب. الجدول في العمود الأيمن مكتوب أوجه المقارنة، الأسباب، كيفيته، الأدوات، القائمون به، المميزات، المنهج. وفي العمودين اللي على اليسار الجمع في عهد الصديق رضي الله عنه والجمع في عهد عثمان رضي الله عنه. أنا كان ودي أن يكون هناك عمود ثالث الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة يكتبون الوحي بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجمع الأول، ونسمي الجمع في عهد أبي بكر الصديق الجمع الثاني، ونسمي الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه الجمع الثالث. كيف كان ينزل الوحي؟ كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل به جبريل، يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرئه للصحابة، يخبرهم به، الصحابة رضي الله عنهم يكتبونه. ولذلك يقول أحد الصحابة، يقول: كنا نؤلف الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقاع. كيف؟ يعني كان، وأيضا يقول زيد بن ثابت: كنت جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في المدينة، فكان إذا نزلت آية أو آيات بعث أرسل إلي فجئته فأمرني بكتابة هذه الآيات التي نزلت. فالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مجموعا، كان يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولكن يكتب غير مرتب على حسب السور. لكن يعني مثلا تجد صحيفة مكتوب فيها سورة الماعون، صحيفة أخرى مكتوب فيها سورة الفيل، صحيفة أخرى مكتوب فيها سورة التين والزيتون، لكنها ليست مرتبة ترتيبا، بمعنى أن هذه السورة ثم هذه السورة ثم هذه السورة. واضح؟ كانت مرتبة، يعني الآيات مرتبة لكن السور غير مرتبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يكتب لنفسه، يعني مثلا علي بن أبي طالب ينزل الوحي فيكتب لنفسه، هو يقرأ فيه، وعبد الله بن مسعود يكتب لنفسه ويقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم يجعل من يكتب، لا نقول يكتب لنفسه عليه الصلاة والسلام لأنه لا يحتاج إلى القراءة عليه الصلاة، ولا يعرفها ولا يحسنها، ومات عليه الصلاة والسلام هو لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يحفظه في صدره، والله قد تكفل له بذلك، فقال: إن علينا جمعه في صدرك. فكان عليه الصلاة والسلام لا ينسى القرآن أبدا، إلا إذا أراد الله له أن ينسيه آية من الآيات ويرفعها عليه سبحانه وتعالى، كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه مسألة سوف إن شاء الله لعلنا ندرسها، وهي مسألة النسخ في علوم القرآن. طيب، الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين اشتغلوا بكتابة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحد منكم يذكر منهم أحد؟ علي بن أبي طالب كان ممن يكتب الوحي. أحسنت، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن معاوية طبعا متأخر، لأن معاوية رضي الله عنه أسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة والتاسعة تقريبا، فيعني هو كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن هناك من كتب الوحي للنبي في مكة، أبو بكر كان وعثمان كان يكتب، زيد بن ثابت في المدينة أيضا، وأبي بن كعب في المدينة أيضا، لكن من الكتاب الأوائل الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك يعني جمع العلماء من كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنهم يعني يكادون يصلون إلى 40 كاتب من الصحابة رضي الله عنهم، لكن تميز منهم زيد بن ثابت، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم لم يجمع في مصحف واحد، في كتاب واحد، لكن مكتوبة السورة كاملة مرتبة، حتى آياتها مرتبة داخلها، لكن ترتيبها ترتيبا متكاملا في كتاب واحد غير مرتبة. طيب، سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الصحابة أن القرآن الكريم يبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم العمران ثم النساء؟ الجواب أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم هكذا، فيقرأ بهم هذه السور مرتبة، وكانوا يعرفون أن ترتيبها على هذا النحو، لكنها غير موجودة في كتاب تفتح البقرة العمران النساء، غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الصحابة رضي الله عنهم حاجة إلى أنهم يجمعون المصحف في كتاب واحد، ولذلك لم يكن يعرف أصلا شيء اسمه المصحف، ما كان في حاجة اسمها المصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المصحف في اللغة هو الكتاب الذي جمعت الصحف جمعت الصحف مع بعضها البعض فأصبحت مصحفا. المصحف يعني هو الذي جمعت الصحف فيه في مكان واحد. فلما جاءت حادثة، لذلك نحن لاحظوا الجدول اللي أمامكم الآن، نحن نقول أسباب الجمع، نحن نقول سبب الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به عليه الصلاة والسلام، يقول اكتبوا، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه أن يكتبوا شيئا غير القرآن، لأن بعضهم كان إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يكتب عنه، فيقول لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فكان النبي يأمر بكتابة القرآن، فهذا سبب من أسباب جمع القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام. لكن في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نقول سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق حادثة وقعت، تقريبا وقعت في السنة الثالثة عشرة تقريبا، يعني سنة أو الثانية عشرة تقريبا، في منتصف السنة الثانية عشرة وقعت حادثة، وهي وقعت حرب الردة، ارتدت بعض قبائل العرب وخاصة في نجد، فسير أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لمحاربتهم. إحدى المعارك اللي هي معركة اليمامة كان فيها عدد من الصحابة القراء، يعني القراء الذين يحفظون القرآن الكريم. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المقتلة العظيمة التي قتل فيها ما يقارب 70 من الحفاظ، جاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أشير عليك بأن تجمع القرآن الكريم في كتاب واحد، لأنه قد قتل هذا العدد الكبير من الحفاظ، وأخشى أن يعني يتفلت ويعني لا يعني يضيع منه شيء. فلم ينشرح صدر أبو بكر الصديق لهذا، وقال أبو بكر كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سواه، وهو أنه يجمع القرآن الكريم، فكيف تريد مني أن أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل أبو بكر الصديق أو عمر رضي الله عنه لم يزل يراجع أبا بكر حتى انشرح صدره لجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. فلما اقتنع أبو بكر أرسل إلى زيد بن ثابت تعال. فلما جاء زيد بن ثابت قال له أبو بكر الصديق يا زيد أنت شاب عاقل ثقة، كنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أريد منك أن تجمع القرآن. كيف تجمع القرآن الكريم من الصحف ومن الذين كتبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعه لنا في مصحف واحد؟ فقال زيد بن ثابت قال فوالله لو كلفوني بنقل جبل من الجبال لكان أهون علي من هذا العمل، مهمة يرى أنها مهمة شاقة. وفعلا بدأ زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع القرآن الكريم من الصحف ومن اللخاف. طبعا يأتي معنا مسألة مهمة، وهي مسألة كيف كان يكتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسائل الكتابة أصلا كانت وسائل بدائية، ما في أقلام، الورق ما فيه، يعني أشياء بدائية جدا. كيف يكتبون؟ يأتون على العظام، يعني عندما يعني يجدون عظما من عظام الجمل الكبيرة أو عظام البقر الكبيرة أو عظام الغنم، ولكن يعني عظام الغنم صغيرة فما تستوعب تكتب عليها شيء، لكن فيه مثلا عظم الكتف في الغنم يمكن تكتب عليه كتابة بسيطة، يعني ما يستوعب يعني شيء. تخيل نفسك الآن لو أعطيتك الآن يا عبد الحميد لحم أو عظم كتف لخروف مثلا، وش بتكتب عليه؟ يعني صغير جدا، أشبه ما يكون بورقة مذكرة صغيرة. فليس هناك، أضف إلى ذلك أن القلم الذي ستكتب به ليس قلم ناشف من الأقلام الدقيقة هذه اللي في جيوبنا، هذه هذا شوف الآن ما أسهل أنك تكتب الآن الحمد لله، يعني الآن القلم في جيبك الآن، تخرج القلم بكل بساطة وتكتب ما تشاء، تكتب على ورق A4 A3 ما أدري. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم تكن بهذه الصورة، الأقلام ثخينة يعني غليظة، والأوراق ما فيها أوراق، فيه رقاع يجمعونها من الجلود، والعرب لم تكن يعني منفتحة على وسائل الكتابة. يعني القرآن الكريم لما جاء، جاء معه بثورة علمية، لأنه ذكر الأقلام وذكر الكتابة وذكر يعني وسائل الكتابة وأدوات الكتابة. وقد كتب أحد الباحثين وهو ابن عثمان ذنون، كتب كتابا عن أدوات الكتابة في القرآن الكريم جمعها، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، نون والقلم وما يسطرون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق علم بالقلم علم الإنسان، إلى آخره. هذه الوسائل لعل إن شاء الله نفيض فيها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونتحدث بتفصيل أكثر عن كتابة القرآن الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. ونكتفي بهذا إن شاء الله في هذا في هذه المحاضرة، على أمل أن نبدأ المحاضرة القادمة في هذا الموضوع نفسه إن شاء الله بتوسع أكثر. شكرا لكم إخواني هنا في متابعة، وشكرا لكم إخواني وأخواتي من وراء الشاشة على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه مما يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ألقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وأنتم على خير، في أمان الله.